لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. روي أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه دخل السوق فقال لأهلها: يا عبيد الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم في النهار تحلفون وفي الليل على فراشكم تنامون، ومن خلال ذلك عن الآخرة تغفلون، فمتى تجهزون الزاد وتفكرون في المعاد؟ آمنا بالله، صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
خلق الله الإنسان مركبا من بعدين مختلفين. البعد الأول بعد ملكي من تراب وطين، وهو البدن. وإذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين. والبعد الثاني بعد ملكوتي أمري، وهو الروح. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقد فطر الله الإنسان على حب ذاته، لهذا الإنسان في حركة دائمة نحو الحفاظ على ذاته وجلب منافعه وكمالاته ودفع مضاره. الإنسان بفطرته يحافظ على وجوده، يسعى لتحقيق ملذاته، سواء كانت تلك الملذات ملذات للبعد المادي، ملذات للجسد، أو كانت ملذات للبعد المجرد، ملذات للروح. الباري تبارك وتعالى لكي يضبط حركة الإنسان في تحصيل الكمالات والملذات ودفع المضار خلق فيه جهازين. الجهاز الأول هو جهاز الشهوة والغضب والشعور، الحب والبغض، الإرادة والكراهة. والجهاز الثاني هو جهاز العقل، العقل الذي يدرك به الإنسان ما ينبغي أن يعمل وما ينبغي ألا يعمل. جهاز الشهوة أو الغضب أو الشعور في الإنسان يحرك الإنسان نحو ملذاته تحريك عشوائي. النفس تحب الطعام الحلو سواء كانت سليمة من مرض السكر أو لا، صحيح أم لا؟ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. البعد الغريزي يطلب اللذة من دون تنظيم ومن دون موازنة بين المهم وغير المهم، بين الأهم والمهم. من هنا هذا الجهاز بحاجة إلى جهاز آخر ينظم طلب هذا الجهاز للكمالات ودفع هذا الجهاز للمضرات أو الأمور الضارة. الجهاز المنظم هو العقل. العقل يقول للإنسان هذا دليل على وجود الله تبارك وتعالى، وهذا برهان على حقانية شرعه، وهذا دليل على أن هذه النشأة نشأة فانية وما فيها من الملذات منقطعة. ليس المهم أن تتقلب في نعيم هذه الدار على حساب ملذات وكمالات الدار الباقية، فعليك أن تقدم المهم، كمالات الآخرة، القرب من الله تبارك وتعالى. لا تجعل طلبك لهذه الدار على حساب الدار الآخرة. اطلب نعيم هذه الدنيا. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. اطلب ملذات هذه النشأة الفانية، لكن لا يكن هذا الطلب على حساب كمالات الدار الآخرة. هذه الموازنة يقدمها العقل. لهذا رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي تعريف للعاقل، يقول: العاقل من آمن بالله وصدق رسله وعمل بطاعته، هذا هو العاقل. العاقل عند العرف الذي لديه قوة إدراك تجعل قراراته قرارات مضبوطة، تجعل أفعاله أفعال متزنة. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: العاقل شيء آخر عند الله تبارك وتعالى. العاقل هو من قاده جهازه الإدراكي إلى مرضات الله تبارك وتعالى. من آمن بالله وصدق رسله وعمل بطاعته. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يسأل: ما العاقل؟ يقول: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. الباري تبارك وتعالى لما أعطانا جهاز الشهوة والغضب والشعور وجهاز العقل أعطانا قدرة على أن نغلب جهة العقل أو نغلب جهة الشهوة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الإنسان بإمكانه أن يطلق عنان الشهوة ويجعل عقله أسير يعمل من أجل شهوته، فينحدر حينئذ عن مستوى الإنسانية. وبإمكانه العكس، أن يغلب جانب العقل ويجعل الشهوة تعمل تحت أوامر العقل وحينئذ يكون إنسانا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: دعامة الإنسان العقل. الإنسانية لها قاعدة تقوم عليها هي العقل. إذا كان الإنسان في أفكاره في مشاعره في سلوكه يتبع العقل، حينئذ حقيق بلفظ الإنسان الذي يطلق عليه، وإلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. هناك عقول أسيرة مأسورة بالشهوة، الشهوة هي التي تجعلها تفكر، تجعلها تقرر. الإنسان الذي يملك عقله ويجعل الشهوة تعمل من أجل تحقيق ما يقضي به العقل هو الإنسان الذي يقدم أوامر الله تبارك وتعالى على رغباته الشخصية. وأما الإنسان الذي انحدر عن مستوى إنسانيته، تخلى عن عقله، فهو الذي يعيش الغفلة عن الله تبارك وتعالى، والغفلة عن نفسه، والغفلة عن مصيره الذي ينتظره في يوم القيامة، وهو المريض بمرض الفراغ الروحي. الفراغ الروحي ماذا يعني؟ يعني أن يسقط الإنسان روحه من قائمة اهتماماته، لا يفكر من أجل تحقيق كمالات الروح، لا يعمل من أجل الوصول إلى ملذات الروح الدائمة وهي القرب من الله تبارك وتعالى والظفر بنعيمه الدائم في يوم القيامة. الفراغ الروحي لا يعني انعدام الروح، الفراغ الروحي لا يعني عدم وجود الروح، وإنما يعني أن يتعامل الإنسان مع بعده الروحي وكأنه ليس موجود، ينظر إلى نفسه على أنه كائن مادي فقط، فيتحرك من أجل تحقيق ملذاته المادية. موضوعنا في هذه الليلة سوف يكون إن شاء الله حول مرض الفراغ الروحي، وذلك ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى في علامات مرض الفراغ الروحي، والنقطة الثانية في أسباب مرض الفراغ الروحي، والنقطة الثالثة في كيفية العلاج من هذا المرض. بالنسبة إلى النقطة الأولى، هناك علامات كثيرة تدل على وجود مرض الفراغ الروحي. العلامة الأولى هي محورية حب الذات. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: القلب حرم الله، فلا تسكن في حرم الله غير الله. المؤمن ينبغي أن يكون قلبه مطابقاً للوجود العيني. الوجود العيني يوجد فيه محور واحد وهو الله تبارك وتعالى، صحيح أم لا؟ ما في الخارج ممكنات وواجب واحد، هو الذي خلق جميع الممكنات. الممكنات في أصل حدوثها في بقائها تفتقر إلى الله تبارك وتعالى. الباري هو محور الوجود، هذا في الوجود العيني. قلب المؤمن ينبغي أن يكون كذلك، ينبغي أن يكون في قلب المؤمن محور واحد وهو حب الله تبارك وتعالى. ليس مطلوبا منك ألا تحب ذاتك، ألا تحب أهلك، ألا تحب مصالحك. بإمكانك أن تحب غير الله تبارك وتعالى، ولكن اجعل كل حب تابع لحب الله تبارك وتعالى. المؤمن الذي لا يعيش حالة من حالات مرض الفراغ الروحي، قلبه دائما مملوء بحب الله تبارك وتعالى، لهذا هو دائما مع الله عز وجل. وأما المصاب بمرض الفراغ الروحي فقلبه مملوء بحب ذاته. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، باللسان يقول أنا عبد الله مسلم لله تبارك وتعالى، ولكن إذا تعارضت الأحكام الإلهية مع مصالحه الشخصية يضرب بأحكام الله تبارك وتعالى عرض الحائط. إذا وقعت مشكلة بينه وبين زوجته مثلا، يسبها، يسب أهلها، ولربما يضربها ويضيق عليها، يطبق عليها عقوبات تنافي العشرة بالمعروف انتقاما لنفسه، أو لا يخاطبها، يصاب بمرض الخرس الأسري، يرفع لسانه عنها، يضيق عليها حتى تخضع له وإن لم يكن له حق، وإنما الحق عليه. تجده دائما يقول يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم، بأبي أنت وأمي، أفديك بروحي. ولكن إذا تعلق الحق الشرعي بأمواله ودار الأمر بين أن يحتفظ بالخمس لذاته أو يخرج الخمس لأهله، يحتفظ بالخمس لذاته. أنت لا تقدم خمس أموالك، فلماذا تقول للحسين صلوات الله وسلامه عليه بأبي أنت وأمي تفديك نفسي؟ لا تفدي بخمس أموالك، فكيف تفدي بنفسك؟ يقول الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. المصاب بمرض الفراغ الروحي رجل شعاري، فقط عنده كلام ولكنه يهزم في مرحلة العمل والتطبيق، بخلاف سليم القلب المعافى من هذا المرض عافانا الله وإياكم. تجد قوله مطابق لعمله. جون غلام أبي ذر رضوان الله تعالى عليهما كان ملكا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ثم أعتقه وجعله مع أبي ذر، تتلمذ على يد أبي ذر. لما نفي أبو ذر التحق بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان عالما حافظا للقرآن وللسنة، وكان شديد الأدب مع المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. حتى في يوم عاشوراء أتى للإمام مطأطئا رأسه، لا يتكلم، هو لا يتكلم إلا إذا تكلم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. التفت إليه الإمام قال: يا جون، أنت إنما تبعتنا من أجل العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة، اذهب، أسقطت حقي، ليس عليك ذمام من طرفي، انجو بنفسك. فقال للإمام صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن رسول الله، أفي الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أولي عنكم؟ لا والله، أقاتل دونك حتى حتى يختلط دمي بدمك الزكي. العلامة الثانية هي الإدبار عن طاعة الله تبارك وتعالى، الذي ملئ عقله معرفة بالله وقلبه حبا لله تبارك وتعالى، يتعطش لذكر الله لعبادة الله تبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما المريض بمرض الفراغ الروحي، العبادة بالنسبة إليه ثقيلة جدا، لا يكاد يذكر الله تبارك وتعالى، إذا قام إلى الصلاة يقوم بصعوبة، إذا توجه إلى الله تبارك وتعالى لا يحضر قلبه، يكون مشغول بخسائر الدنيا وأرباح الدنيا. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: القلب المحب لله يحب كثيرا النصب له. من يحب الله تبارك وتعالى يحب التعب في سبيل الله تبارك وتعالى، والقلب اللاهي يحب الراحة. القلب المشغول بالدنيا بملذاتها يحب الراحة، لا يحب العبادة، لا يحب التعب. لماذا أذهب إلى الحاج؟ الحج متعب. لماذا أذهب إلى زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ فيها مخاطرة. هذا حال من أصيب بمرض الفراغ الروحي. العلامة الثالثة يا إخوان هي عدم الخجل والحياء عند ارتكاب الذنب. الناس ليسوا جميعا معصومين، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطاء التواب. كل إنسان معرض للمعصية إذا لم يكن معصوما، ولكن السليم من مرض الفراغ الروحي بمجرد ما يذنب يشعر بثقل الذنب، يلتفت إلى عظيم ما ارتكب فيستغفر، يندم على ما صدر منه. وأما المريض بمرض الفراغ الروحي فهو يستخف بالله تبارك وتعالى أو يستخف بالذنب، تتراكم ذنوبه ولا يشعر بالحياء، تتراكم ذنوبه وكأنه لم يرتكب ذنب أبدا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: أشد الذنوب ما استخف به صاحبه. لأنك لا تنظر إلى صغر الذنب، وإنما انظر إلى عظمة من تعديت على حقه في هذا الذنب. النقطة الثانية في أسباب هذا المرض، لماذا بعض الناس يصابون بفراغ روحي؟ عندهم جفاف في علاقتهم مع الله تبارك وتعالى، وبالتالي عندهم جفاف في علاقتهم مع الآخرين، لا يراعون حق الله ولا يراعون حق الناس. هناك أسباب كثيرة يا إخوان. السبب الأول هو ضعف معرفة الله تبارك وتعالى. من كان بالله أعرف فهو منه أخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذي يعرف عظمة الله تبارك وتعالى تملأ قلبه الخشية من الله عز وجل. الذي يتدبر في عظيم صنع الله، في بداية نشأته ونشأة الكون، في مآله، في آخرته، تتجلى له العظمة الإلهية، فيمتلئ قلبه خشية، فيراعي لله تبارك وتعالى وقارا، يرجو لله تبارك وتعالى وقارا. وأما الذي يقصر في معرفة الله تبارك وتعالى، ينسى الله عز وجل، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الذي يغفل عن الله يغفل عن نفسه، الذي ينسى الله تبارك وتعالى ينسى نفسه وينسى كمالات نفسه، فيسقط نفسه من قائمة اهتماماته، فيشتغل بحشائش الأرض وما تنتجه هذه النشأة الفانية، ويلهيه ذلك عن نعيم يوم القيامة، عن القرب من الله تبارك وتعالى والظفر بالجنان الخالدة. السبب الثاني يا إخوان هو تراكم الذنوب. مرض الفراغ الروحي لا يأتي دفعة واحدة، وإنما يأتي بالتدريج. الإنسان يبدأ بارتكاب ذنوب صغيرة، يرتفع ورعه عن الذنوب الصغيرة، ثم ينتقل إلى مرحلة أخطر، يرتكب الذنوب الكبيرة، إلى أن يصل إلى مرحلة يقسو قلبه، لا تنفع معه الشواهد والمنبهات ولا الموعظة والنصيحة. وكان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والسبب الثالث يا إخوان الصحبة السيئة. الإنسان الذي يعيش في بيئة إيمانية حوله أصحاب مؤمنون منشغلون بتزكية النفس، بتحصيل رضا الله تبارك وتعالى، يكون لبيئته انعكاس إيجابي على نفسه. وأما من يعيش في بيئة فاسدة حوله فقط أهل الدنيا، لا يرى شيئا إلا يشده للدنيا، الذين معه يتنافسون من أجل الدنيا ولا يذكرون الله تبارك وتعالى ولا يتفكرون في الآخرة، فإنه سوف يكون منهم، سوف يتأثر به. رسول الله صلى الله عليه وآله قال خمس تقسي القلب، قيل ما هي يا رسول الله؟ فذكرها وذكر منها تعاقب الذنوب على الذنوب ومصاحبة الموتى. قيل يا رسول الله وما الموتى؟ قال كل عبد مترف، وكل من لا يعمل لآخرته. من لا يعمل لآخرته هو ميت، ألغى روحه، الجانب الروحي والمعنوي والمقدس من وجوده وهو الجانب الإنساني ألغي. فصار يعمل فقط من أجل إشباع شهوته، إشباع غرائزه. مثل هذا الصاحب صحبته تنعكس سلبا على من يكون معه. لهذا ينبغي على الإنسان دائما وأبدا أن يبحث عن الرفقة الصالحة، الصحبة الصالحة، أصحاب الجلسات الذين يجلسون في الاستراحات. لا ينبغي أن يكون همهم هو قضاء الوقت، عندهم وقت يريدون قتله فحسب. هذا العمر ثمين وسوف تسأل عنه في يوم القيامة وعن عمره فيما أبلاه. عليك أن تبحث عن الجلسة التي فيها مؤمنون ملتزمون عندهم برامج إيمانية تربي النفس الإنسانية على المعرفة، على الورع والتقوى، على حب الطاعة. هكذا ينبغي أن تكون هذه الجلسات، لا أن تشغل باللعب والغيبة والنميمة ونحو ذلك. هذه الجلسات التي تكون في الاستراحات يمكن أن تكون باب واسع لمرضاة الله تبارك وتعالى، ويمكن أن تكون والعياذ بالله باب واسع ينفتح إلى جهنم. من الذي يحدد وضعية هذه الجلسات؟ أصحابها. فعلى المؤمن أن يكون حصيفا، أن يكون صيرفيا في انتقاء الأصدقاء وانتقاء هذه الجلسات. تعالوا عند النقطة الثالثة، وهي في كيفية العلاج من هذا المرض، مرض الفراغ الروحي. كيف يتخلص الإنسان من هذا المرض؟ كيف يغير الإنسان طبيعة تفكيره من طبيعة التفكير المادي إلى التفكير الإلهي؟ كيف يمكن أن يغير قناعاته النفسية من قناعات تجعل الدنيا أكبر هم إلى قناعات تجعل الآخرة هي الهم الأول والأخير؟ هناك أمور أكد عليها القرآن الكريم وأكدت عليها السنة لابد وأن يلتزم بها المرء لكي ينجو من هذا المرض الخطير. الأمر الأول هو تعميق المعرفة في مسألة التوحيد. لماذا نحن أمرنا بالتفكير والتفكر في خلق الله تبارك وتعالى؟ تفكر ساعة خير من عبادة سنة. لماذا؟ لأن أي سلوك إنما يكون منبعثا عن معرفة. التفكير يرتبط بالمعرفة. تفكيرك في خلق الله تبارك وتعالى يوقفك على عظمة الله عز وجل، يوقفك على عظمة ما عند الله عز وجل من نعيم دائم، فيخلق في قلبك الرجاء من جهة والخوف من الله تبارك وتعالى من جهة أخرى. تدرك أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينبغي أن يعمل الإنسان من أجله، لأنه المالك لكل شيء، بيده كل شيء، هو النافع وهو الضار. فينبغي على الإنسان أن يضع له برنامج، يتدبر في هذا البرنامج في خلق الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم عليه دائما أن يداوم على ذكر الله تبارك وتعالى. يا من ذكره دواء. ذكر الله تبارك وتعالى علاج. يا من اسمه دواء وذكره شفاء. ذكر الله تبارك وتعالى علاج وشفاء للنفوس المريضة. فينبغي دائما أن نقول لا إله إلا الله، ثم نذكر أولياء الله تبارك وتعالى ونصلي عليهم: اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
على محمد وآل محمد،
ونجعل ذلك برنامجا لنا دائم حتى لا نغفل عن الله تبارك وتعالى.
حتى لا ننسى الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني يا إخوان هو ذكر الموت. علينا دائما أن نذكر أن هذه النشأة سوف تنتهي وتفنى، هذه الدار ليست دار باقية، هي دار خالدة، أيام معدودات وينتقل الإنسان. القرآن الكريم أكد على ذكر الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرق أسباب السماء بسلم. لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إنك ميت وإنهم ميتون. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول كفى بالموت واعظا. الموت هو الذي يجعل الدنيا حقيقة أمام عينك، تغر وتضر وتمر. أمير المؤمنين قال هذه الكلمات نحن نرددها لسانا، من أراد أن يدرك حقيقة هذه الكلمات متجسدة أمام عينه دائما عليه أن يذكر الموت، يذهب إلى المقابر، ينظر إلى تلك الخدود التي كانت منعمة وتلك الأبدان التي كانت تلبس أفخر الثياب، وكانت في الصيف لا يكاد يمر عليها حر، الآن الدود يقتتل عليها في القبر. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه دخل السوق فقال لأهلها يا عبيد الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم في النهار تحلفون باسم الله تبارك وتعالى على كل صغيرة وكبيرة بحق أو بباطل، وفي الليل على الفراش تنامون، ومن خلال ذلك عن الآخرة تغفلون، فمتى تجهزون الزاد وتفكرون في المعاد؟ أنساك محياك الممات، فطلبت في الدنيا الثبات، أوثقت بالدنيا وأنت ترى جماعتها شتات؟ يا من رأى أبويه في من قد رأى كانا فمات، هل فيهما لك عبرة أم خلت أن لك انفلاتا؟ ومن الذي طلب التفلت من منيته ففات؟ كل تصبحه المنية أو تبيته بياتا. الأمر الثالث يا إخوان هو التأمل في ثواب الأعمال وعقابها. الباري تبارك وتعالى في آيات القرآن الكريم بيّن ثواب الأعمال وبيّن عقابها. النبي صلى الله عليه وآله الأئمة عليهم السلام بيّنوا ذلك. علينا أن ننظر في آيات وروايات ثواب الأعمال عقاب الأعمال. معرفة الثواب يرغب الإنسان فيه، يخلق فيه همة العبادة والعمل من أجل الآخرة. كذلك قراءة روايات العقاب، معرفة العقاب يخلق في الإنسان الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى، يجعل الإنسان أكثر تورعا عن محارم الله عز وجل. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هناك مراحل يمر بها الإنسان بعد الموت. أكثر من 70 مرحلة. أهون تلك المراحل الموت، ونزعة واحدة وقبضة واحدة من نزعات وقبضات الروح أشد من 1000 ضربة بالسيف. فما لي لا أبكي، أبكي لخروج روحي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريان، ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. حقيق بالإنسان أن يفكر فيما سيلقاه بعد هذه النشأة. هل سيلقى الله تبارك وتعالى بوجه أرحم الراحمين، أو سيلقاه بوجه شديد العقاب؟ هذه الفكرة ينبغي أن تكون مسيطرة على عقولنا، مسيطرة على نفوسنا، هي التي تتحكم فينا في كل قراراتنا إذا أردنا أن نكون في أعمالنا موافقين لأحكام الله تبارك وتعالى. ثم يأتي الأمر الرابع، وهو القدوة الصالحة في طريقك إلى الله تبارك وتعالى. في عروجك إلى مرضاته تحتاج إلى قدوة صالحة. ظل من ليس له حكيم يرشده. القدوة الصالحة هي برهان عملي يأخذ بيدك إلى إمكانية تحقيق الكمال. وقدوتنا الصالحة هي محمد وآل محمد. ثم من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وآله الطاهرين يأتي العظماء، وفي مقدمتهم أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليهم. أنصار الحسين مدرسة في سمو الروح، في تكامل الروح، في التفاني في طريق مرضاة الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تعرف عظمة أنصار الحسين، عظمة وهب، عظمة جون، تدبر في الزيارة الواردة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في أنصار الحسين. أذكر لك هذه النكتة حتى توفي هذه الليلة الأنصار حقهم من البكاء واللطم والعزاء. الإمام الصادق أعطانا زيارة فيها السلام عليكم يا أنصار الله وأنصار رسوله، ثم فيها بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. لاحظوا إخواني، هذه الزيارة أعطانا إياها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ويزور بها أصحاب الأئمة جميع العلماء. الشيخ الصدوق بعظمته كان يقف على قبرهم ويقول بأبي أنتم وأمي، أبوه من قبل. الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، الشيخ الأنصاري، السيد الخميني، السيد الخوئي، السيد السستاني، جميع العلماء كلهم يقفون أمام جون، أمام وهب، يقولون بأبي أنت وأمي. ولد السيد السستاني الله يحفظه يقف ويقول لوهب بأبي أنت وأمي. هذه العظمة إنما وصل إليها هؤلاء العظماء بسبب تواضعهم للحسين صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم قدموا كل ما عندهم في سبيل خليفة الله وهو الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وللحسين عليه السلام شهادة عظيمة جدا في أنصاره في ليلة العاشر من المحرم. تقول الروايات أطفأ المصابيح حتى إذا أراد أحد من أنصار الحسين يخرج يستعين بظلمة الليل فلا يبقى حياء. ثم قام الحسين صلوات الله وسلامه عليه خطيب، قال: أثني على الله حسن الثناء وأحمده على السراء والضراء، اللهم إنا نحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين فاجعلنا لك من الشاكرين. أما بعد، فإني لا أعرف أنصارا أوفى ولا أخير من أنصاري، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعا عني خيرا، إلا أني أظن أن آخر يومنا من هؤلاء الأعداء غدا، وإني قد أذنت لكم جميعا انطلقوا في حل ليس عليكم مني ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ثم انطلقوا في سوادكم وبلادكم، فإن القوم يطلبونني، القوم يريدون الحسين بن علي، ولو أصابوني لهوا عن طلب غيري، اذهبوا انجوا بأنفسكم. تقول الرواية: فتقدم الهواشم بقيادة أبي الفضل العباس، قالوا: أبا عبد الله، لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا. بكى الإمام عليه السلام، التفت إلى بني عقيل، قال: يا بني عقيل، حسبكم من القاتل بمسلم، اذهبوا قد أذنت لكم. قالوا: أبا عبد الله، فما يقول الناس؟ يقولون: تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا، لم نرمي معهم بنابل، لم نضرب بسيف، لم نطعن برمح، لا نعلم ما صنعوا. لا والله، نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلنا، نقاتل معك حتى نرد موردك، فقبح الله العيش بعدك. ثم تقدم مسلم ابن عوسجة، هذا الشيخ الكبير الذي كان يعصب حاجبيه بعصابة، قال: أبا عبد الله، أنحن نخليك؟ أنحن نخليك ولما نعذر في أداء حقك؟ أبا عبد الله، والله لا أخليك، ولكن أضربهم بسيفي، ما ثبت قائمه بيدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لرميتهم بالحجارة معك حتى أقتل دونك. ثم تقدم سعيد بن عبد الله الحنفي، قال: أبا عبد الله، والله لا نخليك حتى يعلم الله أننا حفظنا غيبة رسوله فيك. أبا عبد الله، لو علمت أنني أقتل ثم أنشر ثم أحرق حيا ثم أذر، يفعل بي كذا 70 مرة، ما تركتك، فكيف لا أفعل ذلك؟ وإنما هي قتلة واحدة، ثم هي الكرامة التي لن قضاء لها أبدا. ثم تقدم زهير بن القين، قال: أبا عبد الله، والله وددت أني قتلت ثم نشرت، يفعل بي كذا 1000 مرة على أن يدفع الله القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل البيت. عفنا ديارنا وجينا وطلقنا الأهل يا حسين، وجينا وياك مقصدنا نجاهد دون هذا الدي، من الله علينا بيك وبهاي أهلك الطيبين، لابد ما نسوي يوم يا ابن الفحل ويا القوم، وناخذ بالطفوف علوم وهاي ارواحنا هدونك ودون الحرم نجري لها. قام الناب ابو فاضل وسل السيف بيمينه قال انفارقك لا وين يا عزنا ويا حامين، وحدك من تظل يا حسين شتقول الخلق بينا، وشنه العذر عد جدك من نمشي وتظل وحدك وتشوف عيون اخواتك فوق الهزة المركبين. انا اللي جبت زينب ومن يثرب لفت وياي، وانا تكفلت بيها وعليها يلف الواي، شلون امشي واخليها يا خويا بين هاي اعداي، يا خويا وش تقول الناس ما ياف البخت عباس يرضى بضيم هبط الراس، وتمو زينب بن زياد بالمجلس يحاكي. زينب واقفة وتسمع حكي العباس والأنصار، تقل والقلب مكسور وتهل الدموع عبار، الترانب شاربك لا تقول يا ابن المرتضى الكرار، من يثرب لفيت وياك وعليا يلف الواك، يا عباس جيت انخاك ما ظن يا قمر هاشم تخيب اختك نواخي. تقل انا خايف لا تقول مدري، يا عباس يا صيوان خدري وانا خايف ينهتك ستري. هذه كلمات الانصار في ليله العاشر من المحرم، واما في يوم العاشر من المحرم كانت مواقفهم اشد ثباتا، في يوم العاشر كانت مواقفهم اشد ثباتا من كلماتهم. عظم الله أجري وأجوركم لما تقدم ابن سعد ورمى الحسين بسهمة، قال اشهدوا لي عند الأمير أنه أول من رمى الحسين بسهمة، فأتت السهام كأنها الأمطار. التفت الإمام إلى أصحابه قال أصحابي هذه رسل القوم أقبلت إليكم، قوموا إلى الموت الذي لا بد منه. برز الأنصار كأنهم الأسود اقتتلوا ساعة. عظم الله أجري وأجوركم، من كشفت الغبرة إلا عن 50 من أنصار الإمام، ما منهم إلا من صافح التراب جبينه أو قطع الحمام أنينه. أين المنادي ومصيبته؟ أخذ يبرز الواحد تلو الآخر. تقدم الحر صلوات الله وسلامه عليه قال أبا عبد الله أنا الذي جعجع بك الطريق، أنا الذي روع قلوب الهاشميات، هل لي من توبة؟ قال له الإمام إن تبت تاب الله عليك. قال إذن أنا لك فارس خير من راجل. توجه ناحية المعركة قاتل قتالا عظيما، عظم الله أجري وأجوركم، فوقع شهيدا مضرجا بدماء. ذهب الإمام إلى مصرحه، أخذ رأسه جعله في حجره، أخذ يزيل الدم من بين عينيه وهو يقول صدقت أمك إذ سمتك حرا، فأنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة، ونعم الحر حر بني الرياح، صبور عند مشتبك الرماح، ونعم الحر إذ واسى حسينا وجاد بنفسه عند الصياح. ثم تقدم مسلم ابن عوسجة، ذهب قاتل قتالا عظيما إلى أن وقع وكان فيه رمق من الحياء. ذهب الإمام إلى مصرعه، ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله، عطشان ظمآن تحت حرارة الشمس، ولكن ينتقل من مصرع إلى آخر. وصل عند مصرع مسلم معه حبيب، قال: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال حبيب: أخي مسلم، لولا أني أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصي. وإذا بمسلم يرفع يده بصعوبة يشير إلى مولانا أبي عبد الله، يقول بصوت ضعيف: يا حبيب، عندي وصية أوصيك في هذا الغريب.
قربت يا بن ظاهر مني، أنا ما أوصيك بعيالي بالحسين وعياله، وصي
عظم الله أجري وأجوركم. فتقدم شيخ الأنصار حبيب يطلب الرخصة، فبان الانكسار على وجه أبي عبد الله. ذهب إلى المعركة، قاتل قتالا عظيما، قاتل حبيب قتال الأبطال، وإذا بلعين قد طعنه بالرخصة، وجاء لعين آخر وضربه بالسيف على رأسه. ذهب الإمام إلى مصرعه، انحنى عليه، قال: رحمك الله يا حبيب، لقد كنت شيخا فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. وهكذا أخذت النجوم تتهاوى من سماء كربلاء، إلى أن بقي إمامنا وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين. أين المنادي وحسين؟ أخذ ينادي أصحابه بأسمائهم فلم يسمع جوابا، عندها نادى بأعلى صوته: يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجة، ما لي أدعوكم فلا تجيبوا، وأناديكم فلا تسمعون، أنيام أنتم أرجوكم تنتبهوا، أم حالت مودتكم عن إمامكم فلا تجيبون؟ هذه بنات الرسول لفقدكم قد علاهن النحول، فقوموا من نومتكم أيها الكرام، واستنقذوا بنات الرسول من الطغاة اللئام. ولكن صرعكم والله ريب المنون، وغدر بكم الدهر الخؤون، وإلا لما كنتم عن نصرتنا تقصرون. أحبائي، لو غير الحمام أصابك عتبت، ولكن ما على الموت مع نادى بصوته: يا أصحابي، ما تقومون؟ يشبيه جدي، ما تقدم لي الميم وحدي، تخلوني وعلى الغبرات ناموا، هانت عليكم وحدتي يا عصمة الدي. الله المساعد، ما بقى ليام ساعد، سبعين ما ظلي من السبعين، وظليت مفرد بين
بين مختال وجاح، ما بينهم كالطير مكسور الجناح، ينصار ما من ذاب عن مهجة الزهر، والأجساد راحت تضطرب من على الغب، قالوا فدالك ننذبح 70 آمر علينا نقوم يا نسل الميا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع، ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخاب، ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين، أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، المؤسس تقبل عمله، أوسع في رزقه، وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.